الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو الكوسج أبو يعقوب أحد الأئمة من أصحاب الحديث كما قال إمام مسلم رحمه الله. قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، وهو هشام الدستوائي، عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ولد أكمه يعني أعمى، ومع ذلك كان حافظا إماما. امتحنه أحد أهل العلم في سورة البقرة فقرأها ولم يخطئ في حرف واحد، قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها عند موته تأثمًا. هذه الرواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار هو معنى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والقيام بحق الله جل وعلا على عباده، أو حق العباد، نعم، حق الله على العباد بأن يعبدوه جل وعلا ويفردوه بالعبادة، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن حقق ذلك، حقق شهادة أن لا إله إلا الله نطقا باللسان واعتقاد بالجنان وعملا بالجوارح والأركان مع شهادة أن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وهذه لا شك أنها بشارة عظيمة لأهل التوحيد أنهم يدخلون الجنة وينجون من عذاب النار. فقال معاذ: أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا، يفرحوا بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا، يعني إذا سمعوا مثل هذا الخبر يتكلون عليه ويدعون العمل، خاصة من كان إذا يفقه فهم هذا الحديث فهم الصحيح، فيكون له فتنة في ترك العمل والاتكال عليه. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم إخبارهم به، وهذا كما في حديث أبي هريرة حين قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن يتكلوا فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم، أي لا تخبرهم إذا كانوا سيتكلون على هذا الخبر ويدعون العمل. وهذا كما مر معنا فيه جواز كتمان شيء من العلم للمصلحة، إذا كان في بثه وفي الإخبار به فتنة لبعض الناس فإنه يكتم عنهم. فأخبر بها عند موته تأثما، يعني أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم، خوفا من الإثم أن يكون كتم شيئا من العلم. ولعله رأى من المصلحة التحديث بهذا الحديث والإخبار به، وخاصة إذا كان من يسمعه ليس ممن يفتتن بمثل ذلك ويدع العمل أو يتكل عليه، فلأجل ذلك أخبر به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا إذا كان الإنسان يعني يعلم منه الاستقامة والصلاح واليقين، يعني قوة يقينه وثباته، وأنه لا يتكل بسماع مثل هذه الأحاديث يخبر بها. أما من كان يخشى منه الاتكال وترك العمل فمثل هذا لا يخبر، لا يخبر بمثل هذا الحديث وما كان مثله، حتى لا يكون له فتنة بترك العمل والاتكال عليه. يعني ترى إنسانا ضعيف في العمل، ما عنده ذاك الاجتهاد والطاعة والعبادة والمحافظة على الواجبات أو الابتعاد عن المحرمات، فتخبره مثل هذا الحديث فيكون له فتنة، يقول إذن إذا كان الأمر هكذا فما داعي للعمل، فيتكاسل فيضيع الواجبات ويرتكب المحرمات، بخلاف من كان ماذا على استقامة وعلى خير وصلاح، فتخبره بمثل هذا الحديث مما يزيده ماذا فرحا واستبشارا، وكذلك أيضا رجاء في نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، وهو شيبان بن أبي شيبة، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وأبو داود في سننه، وأخرج له النسائي بواسطة. قال: حدثنا سليمان يعني بن المغيرة، وهو القيسي أبو سعيد البصري، قال فيه شعبة ابن الحجاج رحمه الله: سليمان ابن المغيرة سيد أهل البصرة، سيد أهل البصرة. قال: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين رووا من الحديث فوق الألف. فمن يذكر هؤلاء السبعة؟ من يذكرنا بهم؟ السبعة الذين رووا فوق الألف من الحديث، هات. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والحبر، والخدري، وجابر، وزوجة النبي. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، أي عبد الله بن عمر، وأنس، والحبر، من الحبر؟ عبد الله بن عباس، والخدري أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله بن حرام، وزوجة النبي أي عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثني محمود بن الربيع، وهو صحابي، قال: أدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، عن عتبان بن مالك وهو أيضا صحابي. هؤلاء ثلاثة من الصحابة في هذا السند يروي بعضهم عن بعض. قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، يعني اتهام بالنفاق، فاتهموا مالك بن دخشم بذلك. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال: ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه، فكتبه. هذا الحديث، قبله السند كما رأينا أنه من رواية أنس بن مالك، قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. وكما ذكرنا أن فيه لطيفة من لطائف الإسناد، وهي رواية ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يروي بعضهم عن بعض، كما أنه كذلك فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فأنس ابن مالك رضي الله عنه أكبر من محمود بن الربيع سنا وعلما، ومع ذلك روى عنه، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يكون متواضعا، إذا أراد أن ينال العلم لا بد أن يتواضع، يأخذ العلم ممن هو مثله، وممن هو دونه، وممن هو أعلى منه، كما قال أحد السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو دونه، وممن هو مثله، وممن هو أعلى منه. ومجاهد ابن جبر رحمه الله يقول كما في صحيح البخاري، ذكره البخاري معلقا: لا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر. الذي يتكبر أن يجلس في مجلس علم لأن فلان يرى أنه دونه في المنزلة أو أنه مثله، هذا يحرم العلم، يحرم العلم، لا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر. أو كذلك إذا استحيا أن يجلس في مجلس علم، كذلك يحرم نفسه من العلم. فلذلك يحرص طالب العلم عن أخذ العلم عمن وجده عنده، سواء كان أعلى منه أو كان مثله أو كان دونه. نعم. قال: وفي بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه كما سيأتي معنا في الرواية التي بعد هذه، قال: حدثني عتبان، يعني رواه مباشرة عن عتبان ابن مالك، وهذا لعل أنس رضي الله عنه سمعه مرة من محمود بن ربيع، وسمعه مرة مباشرة من عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وقول عتبان أصابني في بصري بعض الشيء، بعض الشيء يعني ذكر النووي رحمه الله أنه المراد به العمى، أنه عمي فذهب بصره أو ضعف بصره ضعفا شديدا حتى لا يستطيع أن يمشي وحده. وفي بعض الروايات أنه عمي فيها التصريح بالعمى. فبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى، يجعله مصلى له يصلي فيه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام مع من شاء من أصحابه، وفي بعض الروايات كان معه أبو بكر رضي الله عنه، فصلى له موضعا أشار عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع أن يصلي فيه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حبس النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعه له كما في بعض الروايات. فجلس الصحابة يتكلمون فذكروا مالك بن دخشم واتهموه بالنفاق وأنه يجالس المنافقين، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم، فلما قضى صلاته قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، يعني يقول بلسانه فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا دعي عليه الصلاة والسلام استجاب لدعوة من دعاه، وهو القائل: إذا دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو ذراع لقبلت. وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، لو دعي إلى طعام يسير الكراع عظام الشاه يعني آخر القدم وآخرة القدم، ليس فيه شيء من اللحم سميه الكرعان، أي الله تصلح لك شوي مرق تطعم طعم المرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. ما يتكبر، يقول: ليش تدعوني تعزمني على كراع؟ أنت ما فيك خير، ما فيك كرم ولا فيك، لا أبدا. لو دعي إلى هذا لأجاب عليه الصلاة والسلام، قال: لأجبت. ما يتكبر. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، لو أعطي هدية كراع لقبل عليه الصلاة والسلام من تواضعه. فعتبان دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه حتى يصلي له ماذا في بيته مكانا يتخذه مصلى. في بعض الروايات أنه أخبر أنه عمي ولا يستطيع أن يأتي إلى المسجد ولا قائد له يقوده، وبينه وبين المسجد يعني أودية وهوام إلى آخره، فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، أجاز له أن يصلي في بيته لأنه معذور، وحضوره المسجد في مثل هذه الحالة فيه مشقة عظيمة عليه. فلذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي له في بيته مكانا يتخذه مصلى. وهل في هذا يعني دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين كما قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح؟ الجواب: لا. الصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين إلا الأنبياء، لأن الأنبياء بركة في ذواتهم وفي آثارهم، أما غير الأنبياء فلا يتبرك بآثارهم ولا بذواتهم. فقوله فيه جواز التبرك بآثار الصالحين هذا ليس بصحيح. قال نعم أيضا كذلك فيه أن الإنسان إذا دعي لأمر فإنه يبدأ به أولا، يعني مثلا دعاك إنسان لأجل أن تصلح بينه وبين أخ له مثلا وصديق له، فجئت فقال نأتي بالطعام أو نبدأ بالصلح، تقول لا أولا نبدأ بالصلح، تبدأ أولا بالشيء الذي دعيت له وتصلح بينهما ثم بعد ذلك تتناول الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه عتبان لأجل أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالصلاة، أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي لك؟ قال إلى هذا، أشاره إلى مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دعته أم سليم إلى طعام أول ما دخل عليه الصلاة والسلام وجلس بدأ بالطعام، فلما فرق قام فصلى لهم، صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وصلوا خلفه أنس واليتيم والعجوز من ورائهم. طيب إذن تبدأ أولا بالشيء الذي دعيت له، ثم إذا حبسك لطعام أو شيء من ذلك فيكون بعد المقصد الذي لأجله دعيت. وفيه كذلك أيضا أن الإنسان مهما بلغ في الفضل فقد يقع في شيء من الخطأ، قد يخطئ في حق أخيه وربما يتهمه بشيء ومنه بريء. فالصحابة رضوان الله عليهم مع فضلهم وشرفهم وعظيم منزلتهم اتهموا مالك بن دخشم بالنفاق مع أنه بريء منه، والنبي عليه الصلاة والسلام برأه من ذلك فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه بريء من النفاق، أنه بريء من النفاق. وهذا أيضا فيه فضيلة لمالك بن دخشم أنه بريء من النفاق ولأنه ليس في قلبه شيء من النفاق. كذلك أيضا فيه أنه ينبغي أن يحمل الناس على ظواهرهم، يحمل الناس على ظواهرهم، من أظهر الإسلام طيب فيحكم له بالإسلام ولا يفتش في قلبه، القلوب بيد الله وعلمها عند الله، أنت ما تدري ما في قلبه، هل قال هذه الكلمة صادق أو كاذب ما تدري. الأصل ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله أنه مسلم، هذا هو الأصل. ثم إن كانت هناك قرائن، إن كان هناك قرائن تدل على نفاقه يعني بفلتات لسانه وأقواله وأفعاله وهنا أمر آخر، هنا أمر آخر يتهم بالنفاق بما يصدر منه من قول أو فعل، أما مجرد يعني الادعاء وعدم وجود بينة فلا يجوز، لا يجوز ماذا أن تفتش عن قلوب المسلمين. فالأصل السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إنما ذلك يعني قال ذلك بلسانه أو يقول ذلك وما هو في قلبه، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ببراءته من النفاق وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله من لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأن محمد أو أني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، فضيلة شهادة التوحيد وأن من شهد أن لا إله إلا الله بيقين مستيقنا بها قلبه ليس في قلبه شيء من الشك أو الريب فإنها تنجيه من النار، تنجيه من النار، لا يدخل النار ولا تطعمه النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يكون في حق من اجتنب الكبائر وحقق التوحيد وأقام بطاعة الله فهو يدخل الجنة ولا تمسه النار. وأما من كان عنده شيء من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفيه جواز كتابة الحديث، قال أنس: فقلت لابني اكتبه، عجبه الحديث فقال لابنه اكتبه فكتبه. وقد كان في أول الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث، قال بعض العلم ذلك خشية أن يختلط بالقرآن عند نزول القرآن أو يتكل على الكتابة ويترك الحفظ. وبعد ذلك أجاز النبي عليه الصلاة والسلام كتابة الحديث، كما في حديث أبي هريرة اكتبه لأبي شاه، والحديث في الصحيحين. وأيضا اتفق العلماء وجمهور العلماء على جواز كتابة الحديث بعد ذلك وأنه جائز. قال: حدثني أبو بكر بن نافع، وهو محمد بن أحمد بن نافع العبدي، قال: حدثنا بهز وهو بن أسد العمي أبو الأسود البصري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس قال: حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم، يعني وصف بوصف، يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. هذه الرواية فيها التصريح بأن الذي أصاب عتبان هو العمى. في الرواية الأولى قال: أصابني في بصري بعض الشيء، وفي هذه الرواية قال أنه عمي، الذي أصابه هو العمى وذهاب بصره. وقوله: فتعالى خط لي مسجدا، يعني موضعا أتخذه للصلاة. وهذا فيه أن المكان الذي يصلى فيه يسمى مسجدا، وإن لم يكن مسجدا، وإن لم يكن مبنيا، يعني ببناء خاص معد للصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد. كيف مساجد؟ ليس مجرد المقصود اتخاذها مساجد بالبناء، لا، بمجرد الصلاة عندها وفعل العبادة عندها، بهذا تتخذ مساجد. نعم، هذا هو معنى فخط لي مسجدا، يعني موضع أصلي فيه، موضع أصلي فيه وأتبرك بصلاتك في هذا الموضع. طيب، يحفظ حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. طيب، هذا ينتهي هذا الباب، ويكون بعده باب من رضي بالله ربه والإسلام دينا. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.